بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
فنواصل الحديث في باب دلالات الألفاظ، وتوقفنا في الدرس الماضي على نهاية باب أو كتاب باب العموم أو العام، وذكرنا تعريف العام، وذكرنا الصيغ التي قال المؤلف عنها أنها 4 صيغ للعموم. واليوم ندخل إلى باب الخاص، وقبل الدخول إلى باب الخاص لعلنا نراجع شيء من العام حتى نربط بعضهما ببعض. فقلنا أن العام تعريفه هو تعريف المؤلف أو تعريف الذي ذكرناه عن الأصوليين. تعريف العام، تفضل شيخ. ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا تعريف المصنف. تعريف آخر، تفضل. دفعة واحدة، أنت جبت من هذا ومن هذا، يعني جمعت بين الطرفين. طيب، قلنا أن له ألفاظ 4، ألفاظ العموم 4 ما هي؟ طبعا هي أكثر من 4 لكن ذكر المصنف 4 واقتصرنا على هذه 4. نعم الشيخ. والثاني، الثاني الواحد الثاني، يلا الثاني. والثالث، رفع صوتك. طيب، والرابع، الرابع أسماء أو المبهمة، الأسماء المبهمة. طيب، لا النكرات أيضا ذكرناها، كل وجميع ذكرنا أنها ليست من أنها لم يذكرها المصنف وغيرها من الصيغ. هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتطرق إلى الخاص ونكمل الباب الأول من دلالات الألفاظ. الخاص، أو قبل ذلك اقرأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في الورقات في أصول الفقه: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة.
إذن هذا بداية الكلام. عرف الخاص رحمه الله تعالى، قال: والخاص يقابل العام. نحن قلنا أن العام هو اللفظ الشامل من غير حصر. إذن الخاص هو اللفظ، هو ماذا؟ هو اللفظ الدال على إيش؟ الدال على محصور. هو اللفظ الدال على محصور. والخاص المراد به الانفراد، المراد به الانفراد. صورة المسألة الخاص أنه يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا أفراد متعددة، ثم نأخذ من هذه أو من هذه الأفراد فردا واحدا، سواء بذاته أو بصفته، سواء بذاته أو بصفته. فالخاص هو الانفراد وعدم الاشتراك. هذا الخاص، الخاص هو الانفراد وعدم الاشتراك، وهو اللفظ الدال على إيش؟ على أمر محصور أو على شيء محصور، إما محصورا بذاته أو محصورا بإيش؟ بصفاته، إما بذاته أو بصفاته. الخاص يدل على الحصر كما قلنا، إما شخص مثل العلم، إذا قلنا جاء محمد، جاء محمد، هذا عام ولا خاص؟ لكن لو قلنا جاء الطلاب، عام. جاء الطلاب ثم جاء محمد، إذن عام، ثم جاءنا ماذا؟ الخاص. إما أن يكون بالشخص أو يكون أيضا بالإشارة، هذا مخلص في عمله، هذا مخلص في عمله. اسم الإشارة هنا يدل على إيش؟ يدل على التخصيص، يدل على التخصيص، لأن المخلصون في أعمالهم كثير، لكن عندما أشرنا إليه بهذه الإشارة قلنا هذا دل على ماذا؟ على أنه خاص، أو أيضا بالعدد، أو أيضا بالعدد، مثل نقول 20 كتابا، فإننا خصصنا هذه الكتب، خصصنا منها 20 كتاب، خصصنا منها 20 كتاب، فالكتب موجودة في المكتبة كثير، لكننا خصصنا 20 أو 30، أو كتاب واحد أو 3 كتب. أيضا لو قلنا كتب التفسير كتاب ابن كثير، فخصصنا بماذا؟ أيضا بالاسم أو بالصفة بالمؤلف. هذا كله يقابل العام، هذا كله يقابل، خليه جينا، هذا كله يقابل العام، فالعام مطلق من غير حصر، وتفضل، العام مطلق من غير حصر، والخاص هو ماذا؟ هو محصور إما بشخص أو بوصف أو بإشارة أو بعدد، أو بإيش؟ بعدد، فهو محصور، فهو محصور. طيب قال الخاص، هو قال ماذا؟ قال الخاص، الخاص يقابل العام، والتخصيص، ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ نعم شيخ، كان عاما فخصص، والخاص كان عاما، ها من بداية، من أول مشروع وهو خاص، لكن التخصيص، أحسنت، ولكن التخصيص ماذا؟ ورد عليه حكم التخصيص وإخراجه من إفراد العام، أحسنت. إذن هو حكم يرد على، حكم يرد على بعض أفراد العام، حكم يرد على بعض أفراد العام، الطلاب، جاء الطلاب وجاء ماذا؟ محمد، أكرم الطلاب وأكرم ماذا؟ محمد، خصصت محمد بالإكرام، خصصت محمد بالإكرام أكثر من غيره، فإذن هو حكم جاء لإخراج، أو الحكم الذي يرد على ماذا؟ يرد على، يرد على فرد من أفراد العام بعد أن كان داخلا في العموم فأخرجناه من ذلك العموم، لذلك قام التخصيص تمييز للجملة، ميز الجملة عن غيرها، يعني أن الجملة كانت عامة ثم لما أخذنا هذا التخصيص أصبحت هذه الجملة ماذا؟ خاصة. قال رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، والتخصيص تمييز بعض الجملة، الجملة عامة لكننا ميزنا وأخذنا فرد من أفراد هذه الجملة فخصصناه بهذا، بهذا الخاص. قال: والخاص ينقسم إلى قسمين، أو التخصيص أو الخاص ينقسم إلى قسمين. هذه شرع الآن، بدأ في بيان المخصصات، بيان المخصصات. الأصل في الكلام العموم ولا الخصوص؟ طبعا أنا ذكرنا أن الأصل فيه الحقيقة، وذكرنا فيه أمور كثيرة، لكن الأصل هل العام ولا خاص؟ طيب، والخاص هو ماذا؟ العام هو الأصل في الكلام، أن يكون عاما لجميع الناس، ثم يخصص بمخصصات، يخصص بمخصص. هذه المخصصات تنقسم إلى أمرين: إما أن تكون مخصصات متصلة، أو تكون مخصصات منفصلة. إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة. متصلة يعني مرتبطة بلفظ الكلام، مرتبطة، تأتي مع اللفظ في خطاب واحد، تأتي مع اللفظ في خطاب واحد. مثال ذلك: جاء الطلاب إلا زيد، جاء الطلاب إلا زيد، أو إلا محمد، خلونا على محمد، ها؟ جاء الطلاب إلا محمد. الطلاب لفظ عام، ومحمد لفظ خاص، استثني من هذا العموم بأداة الاستثناء وهي إلا، فأخرجنا محمد من عموم الطلاب بالاستثناء، فإذن المخصص الأول يظهر لنا أنه هو، ها؟ الاستثناء، أحسنت، الاستثناء، المخصص من مخصصات المتصلة هو الاستثناء. الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام من العموم، إخراج بعض أفراد العام من العموم. الاستثناء له أركان ثلاثة، الاستثناء له أركان ثلاثة: الركن الأول المستثنى منه، والركن الثاني ماذا؟ المستثنى، والركن الثالث أداة الاستثناء. جاء الطلاب إلا محمد، الطلاب ماذا نقول عنها؟ مستثنى منه لأنها عموم، إلا أداة استثناء، ومحمد، ومحمد مستثنى، ومحمد مستثنى. فالمخصصات إذن هنا أولها أول المخصصات هو الاستثناء، مخصصات المتصلة. الآن نتكلم عن المخصصات المتصلة، أولها الاستثناء. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في العام، إخراج ما لولاه، لولا الاستثناء يعني لدخل في ماذا؟ في العام. وهو إخراج بعض الأفراد التي لولا الاستثناء لكانت داخلا في حكم العموم. عندما نقول جاء الطلاب هذا عموم، هذا ماذا؟ عموم. لو لم نأتي بالاستثناء إلا وما بعدها لدخل محمد مع ماذا؟ مع الطلاب. لكن لما قلنا جاء الطلاب إلا، هذه أداة الاستثناء، محمد مستثنى، أخرجنا محمد من هؤلاء الطلاب، إلا محمد أخرجنا من هؤلاء الطلاب، فمحمد لم يأتي مع الطلاب الذين حضروا. مثاله أيضا الصلح جائز بين المسلمين إلا، ها كذا في الحديث، إلا ماذا؟ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. طيب إذن الصلح بشكله العام جائز. طيب جاك وأصلح عن طريق الحرام، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه وجد الاستثناء هنا. فالصلح على وجه العموم جائز، إلا أنه ماذا؟ حصل هناك تخصيص بالاستثناء، أن الصلح بالحرام، بإحلال الحرام أو تحريم الحلال لا يصح، بسبب ماذا؟ أننا خصصنا هذا النص بإيش؟ بهذه الصفة المتصلة، أو بالاستثناء المتصل، بالاستثناء المتصل. إذن نتكلم الآن، نحن قلنا أن الخاص هو إخراج بعض اللفظ من أفراد، أفراد إيش؟ معي شباب ولا نسيته؟ أفراد العموم. وقلنا أن الخاص له ماذا؟ إما أن يكون متصل أو يكون ماذا؟ منفصل. إما أن يكون متصل أو يكون منفصل. الآن أخذنا المتصل، قلنا من أقسام المخصصات المتصلة ماذا؟ الاستثناء. الاستثناء ذكرنا أنه لولا هو إخراج ما لولاه لدخل الفرد في إيش؟ في العموم. مثاله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هل كل استثناء يصح أم لا بد من وجود شروط؟ هناك شروط، بعض الشروط للاستثناء. قالوا الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء. ذكرنا أن الاستثناء له ثلاث أركان، مستثنى، مستثنى منه، وأداة استثناء. أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثال، له علي مثلا 10 إلا 5، كم بقى؟ 5. لكن لو قلت له علي 10 إلا 10 ما يصح، لأنه ما بقى شيء أصلا، عموم في عموم، عموم في عموم. فإذا أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يصح أن نقول جاء مثلا الطلاب إلا الطلاب، كأنه لم يحضر أحد، جاء الطلاب إلا الطلاب، فلم يكن هذا، فهذا الشرط إذن لابد أن يكون يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام، بمعنى أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة، أن يكون المستثنى بعد المستثنى منه مباشرة، أن يكون الكلام متصل. طيب من يعطينا مثال؟ من يعطينا مثال يا شباب؟ يلا، لا نبي بعد جديد، تفضل شيخ.
جاء القوم إلا زيد.
تمام، هذا مثال صحيح، لكن كيف نطبق عليها الشرط أنه يكون متصلا؟ إن كلامك ماذا؟ كلام واحد، جملة واحدة. أحسنت، جملة واحدة. أيضا مثل قوله أعتق عبيدي إلا سعيد، أعتق عبيدي إلا سعيد، لو فصل أو حصل فاصل فإنه ينظر إلى هذا الفاصل، ينظر إلى هذا الفاصل في الكلام. جاء الطلاب ثم جلسنا فترة إلا زيد، ننظر إلى هذا الفاصل، هل هذا الفاصل للضرورة أو لغير ضرورة؟ فإن كان للضرورة فإن ماذا؟ يكون الاستثناء صحيح. وإن كان لغير ضرورة فالاستثناء غير صحيح. يعني لو قلنا جاء الطلاب ثم جلس تتكلم مع أخي كذا كلام، وجلسنا وين رحنا وين جينا من هذا الكلام، ثم بعد فترة 10 دقائق كذا مثلا إلا زيد، فالاستثناء هنا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لكن لو قلنا جاء الطلاب ثم عطس المتكلم، ها عطس المتكلم، فإن الاستثناء يكون صحيح. فإذا حصل فاصل فينظر إن كان هذا الفاصل للضرورة كالعطاس ونحوه فإنه يصح، وإن كان لغير ضرورة كسكوت أو فصل بينهما بكلام بطل الاستثناء عند الجمهور، بطل الاستثناء عند الجمهور. قيل يصح الاستثناء مع الفاصل إذا كان الكلام واحدا، قالوا يصح الاستثناء مع الفاصل إذا كان الكلام، قيل طبعا وهذا القول مرجوح، إذا كان الكلام واحدا يصح مع الفاصل. واستدلوا بهذا بحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلا أو خلا. فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، انتهى من الكلام إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه إلى آخره، هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد سكوته جاء من العباس أو ابن عباس قال ماذا؟ قال إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. أصبح هناك فاصل، لكن هذا الفاصل فاصل ماذا؟ يسير ولا يسير؟ مجرد كلام ابن عباس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الفاصل هنا فاصل يسير، كان الفاصل فاصل يسير. فاستدل به قوم على أنه يجوز الاستثناء مع وجود إيش؟ الفاصل. لكن الجمهور على أنه متى ما وجد فاصل ينظر في هذا الفاصل، إن كان هذا الفاصل للضرورة فصح الاستثناء، وإن كان لغير الضرورة فلا يصح الاستثناء. طيب ما الثمرة، ما الفائدة من هالكلام هذا كله؟ هل نستفيد من شيء ولا لا؟ ها؟ نستفيد ولا ما نستفيد من شيء؟ إذا كنا نستفيد علمونا كيف نستفيد، وإذا ما نستفيد نقول انتهينا منه، ما له داعي نتكلم فيه. طيب نستفيد أكيد، طيب كيف نستفيد؟ نعم الشيخ، في الأحكام. أحسنت، في الأحكام. مثال، افزعوا لنا مثال، يلا مثال. ما تعطونا مثال؟ خليكم تدوروا نجل على مثال، ابحثوا لنا عن مثال. فقال في الأحكام، نعم في الأحكام. الآن الإذخر ما حكمه؟ يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع، الإذخر يقطع. فالحكم أنه لو لم يقل إلا الإذخر لكان الإذخر ماذا؟ لا يقطع، مثل ما قال، هذا حكم، هذا حكم أيضا. طيب قال المصنف ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، هكذا قال المصنف ويجوز، وينقسم قلنا إلى قسمين، قال والاستثناء وإخراج، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى منه من المستثنى شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إلا زيدا جاء القوم، إلا زيدا جاء القوم، أو إلا محمدا جاء القوم. قالوا أن هذا وارد في لغة العرب، فيجوز أن نقدم المستثنى على المستثنى منه، فهو جائز لوقوعه في لغة العرب. قوله أيضا ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، ويجوز الاستثناء من الجنس. قال المصنف ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يعني من جنس الطلاب أو من غير جنس الطلاب. المقصود من الجنس هو الاستثناء المتصل، مثل جاء القوم إلا زيد، جاء الطلاب إلا محمد، هذا المقصود من الجنس. من غير الجنس هو المنقطع، مثل جاء القوم إلا فرسا، إلا فرسا. ومثال قال له علي 10 دراهم إلا ثوب، له علي 10 دراهم إلا ثوبا. فيصح على رأي المؤلف المصنف رحمه الله تعالى صحح هذا الاستثناء. وبعض الأصوليين أنهم قالوا هذا الاستثناء لا يصح، لا يصح إلا من جنس المستثنى منه، لأن العرب لا تستسيغ مثل هذه اللفظة، يعني لا تستسيغ جاء له علي 10 دراهم إلا ثوب. أنا ما سألتك عن الثياب، سألتك عن الدراهم، لدراهم ولا لا؟ ها؟ فقال له علي 10 دراهم إلا ثوب. فقال الذين صححوا أنه يخصم قيمة أو تحسم قيمة الثوب من هذه الدراهم، فيكون له مثلا 9 دراهم 10 كذا دراهم. فإذا كان من الجنس فإنه يصح وهو المتصل، جاء القوم إلا زيدا، جاء الطلاب إلا محمدا. أما المنفصل فهو ما كان من غير الجنس، جاء القوم إلا فرسا، جاء القوم إلا فرسا، فقالوا لا يصح، والمؤلف قال يصح لأنه وارد في لغة العرب، وأولئك قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يستساغ في كلام العرب، لا يستساغ في كلام العرب. هذا الشرط أو المخصص الأول من المخصصات المتصلة، المخصص الأول من المخصصات المتصلة قلنا هو ماذا؟ هو الاستثناء، هو الاستثناء. المخصص الثاني وهو الشرط، المخصص الثاني وهو الشرط، والشرط تحقق المشروط بوجود الشرط، تحقق المشروط بوجود الشرط. قال المصنف هذا
قال رحمه الله تعالى والاستثناء يخرج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط.
إذن الشرط هو المقصود به عند المؤلف وعند الأصوليين هو الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي. ما الفرق بين الشرط اللغوي والشرعي؟ الشرط اللغوي هو ما جاء بأحد أدوات أدوات الشرط، إن وأخواته. الشرط الشرعي هو ما كان ماذا من الشروط، مثل شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط كذا، شروط كذا، هذا الشرط الشرعي. لكن الشرط المراد به هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. الشرط معناه تعليق شيء بشيء بأحد أدوات الشرط، بأحد أدوات الشرط. من يذكر لنا بعض أدوات الشرط؟ نعم الشيخ، من ومتى؟ إن، ممتاز. إذن هذه بعض أدوات الشرط، فالشرط يتقيد الحكم به، فإن لم يوجد الشرط لم يوجد ماذا؟ لم يوجد الحكم به. فإن وجد الشرط وجد الحكم، وإن لم يوجد لم يوجد الحكم به. الشرط المخصص يجوز أن يتأخر عن المشروط، لأن المخصص شأنه التأخير، الأصل أن شأنه التأخير، فيكون حينئذ الشرط هو تعليق شيء بشيء بأحد أدوات الشرط. فإن وجدت هذه الأداة مع ذلك الشرط والمشروط وجد ماذا؟ وجد الحكم، وجد الحكم. قال الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أولادكم، هذا عام صح؟ لكم كل ما ترك أولادكم، ولكم نصف ما ترك أولادكم إن لم يكن
أزواجكم
إن لم يكن لهن ولد. إذن إن هنا ماذا؟ إن هنا شرطية، فإن وجد الشرط تحقق هذا المشروط، إن لم يكن لكم لهن ولد، إن لم يكن لهن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فإن إن هنا تدل على ماذا؟ على الشرطية، فهي شرط. فإذا وجد هذا الشرط لم يكن، خصصنا ذلك العموم بهذه الأداة وهي أداة الشرط. قال الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال ويجوز أن يتقدم على المشروط، يجوز أن يتقدم على المشروط. الآن إن هنا شرطية، تقدمت على ماذا؟ على المشروط. قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا الشرط أو هذا المخصص الثاني من المخصصات، المخصص الأول الاستثناء والمخصص الثاني الشرط. الشرط تعليق حكم أو شيء بشيء، تعليق شيء بشيء بأحد أدوات الشرط، بأحد أدوات الشرط. فمتى ما وجد الشرط وجد المشروط، والمراد بالشرط هنا هو الشرط الشرعي، المراد به هو الشرط الشرعي. زين أشوف منتبه، المراد اللغوي وليس الشرعي، فإن الشروط الشرعية لها أحكامها ولها ماذا؟ أمورها الأخرى. ما الفرق بين الشرط اللغوي والشرعي؟ اللغوي هو ما كان بأحد أدوات الشرط، والشرعي هو ماذا؟ والشرعي هو الشروط المعتبرة في تحقق تلك المشروطات، سواء شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط إلى آخره. طيب المخصص الثالث تفضل.
قال رحمه الله تعالى المطلق والمقيد، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
هذا المخصص الثالث من المخصصات. طبعا يظهر أن المؤلف انتهى من كلام العام والخاص، لكنه أدخل بعضه في بعض، وجعل ما وجعل ماذا؟ وجعل المطلق والمقيد من المخصصات، جعل المطلق والمقيد من المخصصات. قال المخصص الثالث والمقيد بالصفة، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان. المقيد بالصفة مجمل، عفوا، المقيد بالصفة مطلق يحمل، المقيد بالصفة يحمل على المطلق، يحمل على إيش؟ على المطلق. المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، الصفة المعنوية وليست النعت المراد في عند النحاة. مثل قال في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا قال المؤلف والتقييد بالصفة يحمل على المطلق، مثل له بمثال قال كالرقبة قيدت بالإيمان. طيب الرقبة هنا تقييد المطلق يكون من باب ما يرد على الصفات، ما يرد على الصفات، وأما التخصيص فإنه يرد على ماذا؟ على الذات. فالمطلق هنا شبيه بأي شيء؟ شبيه بإيش؟ بالعام، أحسنت، شبيه بالعام. والمقيد شبيه بالخاص، شبيه بالخاص، والمقيد شبيه بالخاص، لكن العام عمومه شامل، أحسنت، شامل. والمطلق عمومه بدلي، ممتاز، عمومه بدلي. فهذا الفرق بين العام وبين ماذا؟ المطلق. ولذلك نقول مثلا قال أكرم الطلاب، هذا ماذا نسميه؟ عام. لكن أكرم طالبا، هذا نسميه ماذا؟ مطلق، نسميه طالبا، لكن ما ندري منه الطالب. نحن عيننا أنه يكون طالب من هالطلاب، لكن منه هذا الطالب لا نعرفه. لكن أكرم الطلاب، نكرم الطلاب اللي في دورة معاوية، نكرم الطلاب اللي في المدارس، نكرم الطلاب في كذا، هذا عام. لكن عندما قلنا أكرم طالبا معناه من الطلاب الموجودين عندنا الآن، لكن فرد من الأفراد، لكن هذا الفرد ماذا؟ غير معين، غير معين. ففيه عموما من جهة أنه لا يخص طالبا بعينه، لا نخص طالب بعينه، ليس أكرم زيد ولا عبيد، ولكن أكرم طالب موجود عندنا من هؤلاء الطلاب. فإذا المطلق هو ما خلا من القيود وما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. المطلق هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. عندما قلنا طالبا، هذا طالب من جنس الطلاب، من جنس الطلاب. المقيد ما وضع فيه قيد، ما وضع فيه قيد. وما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات، مقيد بصفة من الصفات، لكن لا يقيد بالذات، لأنه لو قيد، عفوا، لو أطلق بالذات لأصبح ماذا؟ عاما وخاصا. مثل أكرم طالبا مجتهدا، الصفة ما هي؟ مجتهدا، الصفة هي مجتهد. غير الطالب المجتهد لا تكرمه، غير الطالب المجتهد لا تكرم. طيب هنا نفصل الكلام في قضية المطلق والمقيد، أنه لا بد أن يكون له ماذا؟ حالات. الحالة الأولى ما جاء اللفظ مطلقا بلا قيد، ما جاء اللفظ مطلقا بلا قيد، فهذا يحمل على العمل به على إطلاقه، يحمل به على إطلاقه. جاءنا الخبر بالكتاب أو السنة مطلق، ليس هناك قيود، فيحمل على إطلاقه. مثاله وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، هذا مطلق لم يقيد بالدخول، فيعمل به على إطلاقه، فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها سواء دخل أو لم يدخل، هذا مطلق. طيب هذه الحالة الأولى، إذا جاءنا النص مطلقا لا يوجد فيه قيود فنحمله على ماذا؟ على إطلاقه. الحالة الثانية أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، مطلق في نص ومقيد في نص آخر، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. مثاله مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ قال الرقبة، أو الرقبة قيدت بالإيمان. الرقبة مثاله أن الرقبة قيدت بالإيمان، فقيدت بالإيمان في كفارة، أي كفارة اللي فيها الإيمان أن تكون رقبة مؤمنة، القتل. وأطلقت في كفارة الظهار، فنحمل المطلق على المقيد، فنشترط حينئذ أن تكون الكفارة لابد أن تكون مؤمنة، فالحكم يكون في تحرير الرقبة أن تكون مؤمنة. فإذا قيدت بالإيمان في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فحملنا المطلق على المقيد، فاشترطنا ماذا؟ فاشترطنا أن تكون الرقبة مؤمنة. طيب هنا أمرين ومهمين ضروري أن ننتبه لهما، إن إما أن يتفق في الحكم أو يتفق في السبب. فالحكم هنا هو تحرير الرقبة، والسبب هنا ماذا؟ متفق ولا مختلف؟ مختلف، هذا قتل وهذا ظهار. فيحمل قالوا المطلق اللي هو كفارة الظهار على المقيدة هي كفارة القتل، فيشترط الإيمان في الرقبة. هذا قول بعض الفقهاء. القول الآخر قالوا أنه إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، ما جاء مقيدا فيلزم العمل بالتقييد. إذن عندنا الآن جاءنا مطلق وانتهينا منه، جاءنا آخر متردد بين الإطلاق والتقييد بالحكم والصفة، الحكم والسبب. هذا سببه قتل وذاك سببه ماذا؟ الظهار. قلنا أن جماهير بعض الفقهاء قالوا أنه يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. وبعضهم قال ماذا؟ يعمل بالمطلق على إطلاقه، يعني لا نشترط الإيمان في كفارة الظهار ولا ونشترط الإيمان في كفارة القتل، فيحمل هذا على ما هو عليه وهذا على ما هو عليه. الحالة الثالثة قالوا إذا جاء مقيدا فيلزم العمل بالتقييد. قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. ورد الصيام هنا مقيد بالنص، نفس النص، وهو ماذا؟ التتابع، وقبل ماذا؟ وقبل المساس، وقبل المس. فأصبح هنا ماذا عندنا؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى، يلا شباب كأننا تخدرنا شوي، الحالة الأولى شباب أن يكون مطلقا فيحمل على إطلاقه. طيب الثاني، ما تردد بين الحكم والسبب، ما تردد في السبب، فالقول الأول يحمل المطلق على المقيد، والثاني قالوا ماذا؟ قالوا يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد بتقييده. والثالث أن يكون ماذا؟ مقيدا بصفة، فإنه لا بد من إيش؟ أن يحمل على التقييد، يحمل على التقييد. طيب قال المؤلف وين وصلنا؟ في بعض المواضع يحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره، تخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره. انتقل الآن نقلة أخرى من المخصصات المتصلة إلى المخصصات المنفصلة، إلى المخصصات المنفصلة، كذا ولا لا؟ أي نعم، انتقل من المخصصات المتصلة اللي هي الاستثناء والشرط والصفة إلى المخصصات المنفصلة، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيصها بالقياس كما ذكر المؤلف، وسنتطرق لهذا الأمر. فالمخصصات المنفصلة هنا ذكر بعض الأصليين إلى أنها أكثر من مما ذكر المؤلف، ولكن تعرفون وقد نبهنا على هذا الأمر أن المؤلف يختصر بعض النقاط من أجل ضرب الأمثلة للحصر، وذلك لأنه شرط على نفسه أن يكون هذا الكتاب كتابا لمن؟ للمبتدئ، فلم يتطرق إلى الإجماع، ولم يتطرق إلى الحس، ولم يتطرق إلى ماذا؟ إلى قضايا أخرى في المخصصات كالعقل إلى غيرها. ذكر الطوفي أن المخصصات تسع مخصصات، ولكن المؤلف اختصر على هذه المخصصات الموجودة. فانتقل الآن إلى المخصصات المنفصلة، ممكن أن نسميها المخصصات الشرعية، المخصصات الشرعية، لأنها ماذا؟ في الكتاب والسنة والقياس، لأنها أدلة، كلها أدلة شرعية. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني إذا جاءنا نص من القرآن عام، أو عفوا مطلق أو عام، فنخصصه بالخاص، أو مطلق فنقيده بماذا؟ نقيده بإيش؟ بالمقيد، نقيده بالمقيد. قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. فكلمة المطلقات هنا عامة، مطلقات هنا عامة، حيث تشمل المدخول بها وغير المدخول بها. قيدت بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأصبح عندنا مطلق، ثم أصبح عندنا ماذا؟ مقيد ثم أصبح عندنا مقيد. هذا خطاب خاص بغير المدخول بها فخرجت من العموم. طبعا لا يلبس عليكم المطلق شبيه كبير بإيش؟ بالعام. والمقيد شبيه كبير بإيش؟ بالخاص. فلذلك النصوص متقاربة جدا، حتى لو أطلقنا عليها خاص وعام صحيح، حتى لو أطلقنا عليها خاص وعام أيضا صحيح. ليس فيه أداة. نعم. الأمر الثاني قال تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، يعني جاءنا نص من القرآن نخصصه بأي شيء؟ نخصصه بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه في آية وأحل لكم ما وراء ذلكم في المحرمات، لكن ورد في السنة غير ما ورد في الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طيب هذا هل يجوز أن ينكح الرجل هل ينكح الرجل على المرأة على عمتها؟ لا يجوز بنص الحديث هذا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلك، لم يذكر العمة ولم يذكر الخالة، لكن هذا عام وخصص بإيش؟ وخصص بهذا بالسنة وهذا الحديث، أو مطلق وخصص به وقيد بهذا الحديث. تخصيص، إذن تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة. انتهينا من الطرف الأول الكتاب، ننتقل إلى تخصيص السنة بالكتاب. هل تخصص السنة بالكتاب أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله. يعني كل واحد ما قال لا إله إلا الله اقتله. النبي يقول أمرت كذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب خص هذا النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا، ها ذكرونه، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما دام أنهم يعطون الجزية فإنهم ماذا؟ لا يقاتلون، فإنهم لا يقاتلون. تخصيص السنة بالسنة أيضا، هذا المرحلة الرابعة، تخصيص السنة بالسنة المرحلة الرابعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، خصص ذلك بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني من خمسة أوسق فما فوق نعم، أما أقل من خمسة أوسق فلا. هذا التخصيص، إذا الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، الكتاب السنة بيش بالسنة. فالتخصيص هنا أصبح على شامل للأدلة الشرعية، ولذلك يسمى المخصص الشرعي، يسمى المخصص الشرعي. هنا مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى وهي محل خلاف. قال وتخصيص النطق بالقياس، تخصيص النطق بالقياس. قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص السنة بالقياس. طبعا ترك الإجماع وقالوا أن الإجماع أيضا مخصص، مع أن الإجماع أقوى من إيش؟ من القياس في تقديم الأدلة، لكنه أشار هنا إلى أن الكتاب ممكن أن يخصص بالقياس وممكن أن تخصص السنة أيضا بالقياس، وهذا محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فقالوا أنه يجوز، وهذا الذي درج عليه من المصنف رحمه الله تعالى، قالوا أنه يجوز أن نخصص الكتاب بالسنة، أن الكتاب بالقياس والسنة بالقياس، لأن القياس دليل، دليل إيش؟ شرعي، لأن القياس دليل من أدلة الشرع مثل السنة والإجماع وغيرها، فيخصص بقية الأدلة الأخرى، فكذلك يخصص بواسطة القياس. فدام قالوا أنه يخصص الكتاب بالكتاب ويخصص الكتاب بالسنة ويخصص الكتاب بالإجماع، قالوا وكذلك يخصص الكتاب بإيش؟ بالقياس. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الكتاب والسنة لا يخص بالقياس، الكتاب والسنة لا يخص بالقياس. لماذا؟ قالوا لأن الكتاب والسنة من كلام من؟ من كلام الشارع، من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نترك الكلام كلام الله عز وجل وكلام رسوله ونأخذ باجتهادات، لأن القياس عبارة عن ماذا؟ عن اجتهادات، عبارة عن اجتهادات، نقيس هذه على هذه، فنأخذ بالرأي والاجتهاد، وهذا هو القياس. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا التفصيل، نفصل في المسألة، إذا كانت العلة في القياس منصوص عليها فيصح ماذا؟ التخصيص. وإن كانت العلة مستنبطة فلا يصح التخصيص، فلا يصح التخصيص. إذن الآن ظهر لنا، هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس على ما ذكر المؤلف؟ يصح ولا لا؟ يجوز على ما قال المؤلف، يجوز. وقلنا أن العلماء لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة، أو ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الأول الجواز. طيب، وحجتهم في ذلك قالوا يلا أن القياس دليل من أدلة الشرع، فيشمل ماذا؟ يصح التخصيص به. طيب، والثاني قالوا أنه لا يصح مطلقا. وحجتهم في ذلك أننا لا نقارن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم باجتهادات الآخرين. القول الثالث قالوا لا، نحن نفصل في المسألة، إن كانت علة القياس علة منصوص عليها فيصح القياس، وإن كانت العلة غير منصوص عليها أي مستنبطة فإنه ماذا؟ لا يصح القياس. كيف يعني؟ كيف وضحوا هذا الأمر؟ قالوا إذا كانت منصوص عليها كأنها نص، فأخذنا بهذا النص، لا لأنه قياس، لأنه يوجد ماذا؟ يوجد نص. أما الاستنباط فإنه اجتهاد ورأي، فإنه اجتهاد ورأي، فلا نأخذ به. طيب، مثال حتى يتضح هذا المقال. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الحكم الشرعي في الزنا. الزاني الحر الذي ثبت عليه الزنا البكر يجلد كم؟ 100 جلدة. قال: فإنه خص بقوله جل وعلا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه من؟ الإماء. هذه الإماء، فالأمة نصف الحرة، فهذه 100 جلدة وهذه كم؟ 50. قالوا: فينقاس عليه العبد الزاني في تنصيف العقاب، والاقتصار على كم؟ على 50 للعبد. العبد لم يرد فيه نص، لكن ورد النص في من؟ في الأمة، ورد النص في الأمة. فأخذنا أننا خصصنا الآية الأولى 100 جلدة للأمة، خصصناها 100 جلدة، خصصنا الأمة 50 جلدة، ثم قسنا على إيش؟ على 50 50 أخرى لمن خارج النص، وهو العبد. فأصبح هناك تخصيص بالقياس. مثال آخر، تخصيص السنة أيضا. قالوا: البكر بالبكر جلد 100، نفس المؤدة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فينقيس عليه أيضا العبد، لأن قالوا هو في تنصيف العقوبة، فيكون عقوبته كم؟ فتكون عقوبته 50 جلدة، فتكون 50 جلدة قياسا على الأمة. بهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قال لنا ماذا؟ قال أنه يجوز أن التخصيص النطق بالقياس، وقال: ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهينا من العام والخاص والمطلق والمقيد من دلالات الألفاظ. ننتقل بعد ذلك، أو ننظر الوقت قبل هذا؟ لا، باقي لنا، ناخذ لنا 5 دقائق كذا بعد، ولا تعبته؟ طيب، نواصل. طيب، نواصل. أقرأ المجمل والمبين.
قال رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي.
أحسنت. انتقل المؤلف إلى الدلالة من دلالات الألفاظ الأخرى، وهي المجمل والمبين. اللفظ لا بد أن يكون له دلالة على المعنى، اللفظ يكون له دلالة على المعنى. هذه الدلالة لا تخلو من حالات. الحالة الأولى: يدل على معنى واحد. معي يا شباب؟ يدل اللفظ عندما تتكلم يدل على معنى واحد، هذا يسميه الأصوليون ماذا يسمونه؟ نص دل على معنى واحد، هذا النص. طيب، ما دل على أكثر من معنى، ما دل على أكثر من معنى، هذا لا يخلو من تقسيمين آخرين، يدل على أكثر من معنى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إن كان المعنيين متساويين فهذا يسمى ماذا؟ مجمل. معنى هذا نفس المعنى هذا متساوي، ما لم يترجح أحدهما على الآخر. إذا ترجح أحدهما على الآخر فالراجح يسمى ظاهر، والخفي يسمى ماذا؟ أو المرجوح يسمى مؤول، يسمى مؤول. إذن عندنا الآن نص، وعندنا مجمل، وعندنا ظاهر، وعندنا مؤول. نص ومجمل وظاهر ومؤول. فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وما احتمل معنيين لا يخلو، إما أن يكون المعنيين متساويين فيكون ماذا؟ إذا كان متساويين يكون مجمل، أو أن يترجح أحدهما على الآخر، فالراجح يسمى إيش؟ ظاهر، والمرجوح يسمى مؤول، والمرجوح يسمى مؤول. طيب، قال المجمل ما يفتقر إلى البيان، هذا تعريف المؤلف، قال ما يفتقر إلى البيان أي ما ليس له أي معنى. المجمل ليس له معنى، أو ما لا يعرف له معنى معين. المجمل ما لا يعرف له معنى معين، مثل كلمة قروء. كلمة قروء مجملة، أليس كذلك؟ قروء مجملة، تحمل على إيش وتحمل على إيش؟ يلا شباب، على الحيض، وعلى أيضا على الطهر. فتتردد المعنى هنا بين أمرين متساويين، بين أمرين متساويين، فأصبحت يطلق عليها في لغة العرب ماذا؟ الحيض، ويطلق عليها أيضا ماذا؟ ويطلق عليها الطهر. فلا نعلم هل هي طهر ولا حيض، لأن كل واحدة من هاتين الكلمتين لها حكم خاص، فيتوقف حكم المجمل هنا على ماذا؟ على المبين أو المفسر، على المبين أو المفسر. فالحكم إذن المجمل عرفناه أولا أنه ما كان ما لا يعرف له معنى معين، ومثاله كلمة قرء، وحكمه نعمل به ولا ما نعمل به؟ نعمل بالمجمل كذا. احنا ما ندري وش المجمل الآن، مجمل ما له معنى، ها؟ ما يعمل به، أحسنت، ما يعمل به إلا بإيش؟ بعد البيان، لا يعمل به إلا بعد البيان. فهذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال إذن والمجمل ما يفتقر إلى بيان، والبيان هذا تعريف البيان، البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. مثاله قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا عام، حق إيش؟ ثم عفوا، هذا مجمل، مجمل، وآتوا حقه يوم حصاده مجمل. قال ماذا؟ قال البيان هو فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت النواضح نصف العشر. هذا أوضح لنا ماذا البيان، معناه أن التوضيح والتفصيل للحكم المجمل، البيان التوضيح والتفصيل للحكم المجمل. قال بعد ذلك والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا بين وظاهر أنه لا يحتمل غير هذا المعنى. ثم قيل وما تأويله تنزيله، ما معنى كلام المؤلف وما تأويله تنزيله؟ يفهم منه أنه يفهم مباشرة، يفهم مباشرة من تنزيله، منذ أول ما تكلم تعرف أن هذا الكلام المراد به كذا، المراد به كذا. قال وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي، يعني المكان المرتفع الظاهر البين الذي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة بيان، لا يحتاج إلى زيادة بيان. هذا المجمل والمبين. بقي عندنا آخر شيء حتى ما نطول عليكم، تفضل.
قال رحمه الله،
مختصر ويسير إن شاء الله، تفضل.
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
كما ذكرنا أن اللفظ إن دل على معنى واحد قلنا أنه نص، وإن دل على معنيين فإن ترجح أحدهما سمية، إن لم يترجح تساوي سمي مجمل، وإن ترجح أحدهما أصبح ماذا؟ ظاهر، وإذا كان مرجوح أصبح ماذا؟ سمى مؤول. فالظاهر هو القول أو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، عندنا أمرين يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، لكن هذا الأمر الآخر أظهر لنا وأوضح لنا فأصبح يسمى ماذا؟ الظاهر. والظاهر هو البائن، والظاهر هو البائن. قال أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، لا يؤول الظاهر، يؤخذ من معناها الصحيح إلى المعنى غير الصحيح بغير دليل ظاهر أو واضح. فإذا حكمه أن الظاهر يجب العمل به على ظاهره ولا يجوز تركه إلا بدليل يدل على صرفه من الظاهر إلى المؤول. واضح يا إخوان؟ إذن حكمه يجب العمل بالظاهر إلا إذا وجد ماذا؟ الدليل الذي يصرفه من كونه ظاهرا إلى أنه يراد به معنى آخر. المؤول عكس المؤول، هو القول هو ما كان مرجوحا، ما كان اللفظ المرجوح، اللفظ المرجوح له معاني أيضا أخرى قالوا حقيقة إلى ما يرجع إليه الشيء. المؤول ما يرجع إليه الشيء، التأويل رجع آلة يعني رجع، أو يراد به قالوا ماذا؟ التفسير. وتلحظون في كتاب التفسير لابن جرير ماذا يقول؟ وتأويل قوله تعالى يعني تفسير قوله تعالى. الأمر الثالث وهو مراد المؤلف ومراد الأصوليين قالوا هو الصرف اللفظ دون المعنى الظاهر إلى معنى ماذا؟ خفي، إلى معنى خفي، وهذا هو المراد. فالمؤول إذن عندنا المؤول هو ماذا؟ المؤول هو صرف اللفظ من ظاهره إلى معنى خفي غير ظاهر وهو الذي يريده، لكن هذا الصرف لا يكون إلا بدليل، بدليل صحيح. ولذلك فإنهم قد قسموا التأويل إلى قسمين، القسم الأول قسم مقبول وقسم ماذا؟ وقسم مردود. أما القسم المقبول فهو ماذا؟ هو ما دل الدليل على صحته أنه صحيح فهذا يقبل. والآخر قالوا ماذا؟ قالوا التأويل الفاسد هو مردود وهو الذي لا دليل عليه، لا دليل عليه. مثل تأويلات من؟ الأشاعرة. أحسنت، مثل تأويلات الأشاعرة لا دليل عليه. وكلم الله موسى تكليما، ماذا قالوا؟ نعم أحسنت، فإذن هذا تأويل صحيح ولا فاسد؟ تأويل فاسد. وبالتالي أننا لا ننتقل من الظاهر إلى المؤول إلا أن يوجد دليل، دليل صحيح ظاهر بين في مثل هذه المسائل. وبالظاهر والتأويل أو الظاهر والمؤول ننتهي من دلالات الألفاظ التي جاء بها المؤلف في مثل هذا المتن. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي ابن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
فنواصل الحديث في باب دلالات الألفاظ، وتوقفنا في الدرس الماضي على نهاية باب أو كتاب باب العموم أو العام، وذكرنا تعريف العام وذكرنا الصيغ التي قال المؤلف عنها أنها 4 صيغ للعموم. واليوم ندخل إلى باب الخاص، وقبل الدخول إلى باب الخاص لعلنا نراجع شيء من العام حتى نربط بعضهما ببعض. فقلنا أن العام تعريفه هو تعريف المؤلف أو تعريف الذي ذكرناه عن الأصوليين. تعريف العام، تفضل شيخ. ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا تعريف المصنف. تعريف آخر، تفضل. دفعة واحدة أنت جبت من هذا ومن هذا، يعني جمعت بين الطرفين. طيب، قلنا أن له ألفاظ 4، ألفاظ العموم 4 ما هي؟ طبعا هي أكثر من 4 لكن ذكر المصنف 4 واقتصرنا على هذه 4. نعم شيخ. والثاني، الثاني الواحد ثاني، يلا ثاني. والثالث، ارفع صوتك. طبعا طيب والرابع؟ الرابع أسماء أو المبهمة؟ الأسماء المبهمة. طيب لا النكرات أيضا ذكرناها كل وجميع، ذكرنا أنها ليست من أنها لم يذكرها المصنف وغيرها من الصيغ. هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتطرق إلى الخاص ونكمل الباب الأول من دلالات الألفاظ. الخاص، أو قبل ذلك اقرأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى في الورقات في أصول الفقه: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة.
إذن هذا بداية الكلام. عرف الخاص رحمه الله تعالى، قال: والخاص يقابل العام. نحن قلنا أن العام هو اللفظ الشامل من غير حصر. إذن الخاص هو اللفظ، هو ماذا؟ هو اللفظ الدال على إيش؟ الدال على محصور. هو اللفظ الدال على محصور. والخاص المراد به الانفراد، المراد به الانفراد. صورة المسألة الخاص أنه يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا أفراد متعددة، ثم نأخذ من هذه أو من هذه الأفراد فردا واحدا، سواء بذاته أو بصفته، سواء بذاته أو بصفته. فالخاص هو الانفراد وعدم الاشتراك. هذا الخاص، الخاص هو الانفراد وعدم الاشتراك، وهو اللفظ الدال على إيش؟ على أمر محصور أو على شيء محصور، إما محصورا بذاته أو محصورا بإيش؟ بصفاته، إما بذاته أو بصفاته. الخاص يدل على الحصر كما قلنا، إما شخص مثل العلم، إذا قلنا جاء محمد، جاء محمد، هذا عام ولا خاص؟ لكن لو قلنا جاء الطلاب، عام. جاء الطلاب ثم جاء محمد، إذن عام، ثم جاءنا ماذا؟ الخاص. إما أن يكون بالشخص أو يكون أيضا بالإشارة، هذا مخلص في عمله، هذا مخلص في عمله. اسم الإشارة هنا يدل على إيش؟ يدل على التخصيص، يدل على التخصيص، لأن المخلصون في أعمالهم كثير. لكن عندما أشرنا إليه بهذه الإشارة قلنا هذا دل على ماذا؟ على أنه خاص. أو أيضا بالعدد، أو أيضا بالعدد، مثل نقول 20 كتابا، فإننا خصصنا هذه الكتب، خصصنا منها 20 كتاب، خصصنا منها 20 كتاب. فالكتب موجودة في المكتبة كثير، لكننا خصصنا 20 أو 30، أو كتاب واحد أو 3 كتب. أيضا لو قلنا كتب التفسير كتاب ابن كثير، فخصصنا بماذا؟ أيضا بالاسم أو بالصفة بالمؤلف. هذا كله يقابل العام، هذا كله يقابل، خليه يجينا، هذا كله يقابل العام. فالعام مطلق من غير حصر، وتفضل، العام مطلق من غير حصر، والخاص هو ماذا؟ هو محصور، إما بشخص أو بوصف أو بإشارة أو بعدد، أو بإيش؟ بعدد، فهو محصور، فهو محصور. طيب، قال الخاص، هو قال ماذا؟ قال الخاص، الخاص يقابل العام والتخصيص. ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ نعم شيخ، كان عاما فخصص، والخاص كان عاما، ها، من بداية، من أول ما شرع وهو خاص. لكن التخصيص، أحسنت، ولكن التخصيص ماذا؟ ورد عليه حكم التخصيص وإخراجه من إفراد العام. أحسنت، إذن هو حكم يرد على، حكم يرد على بعض أفراد العام، حكم يرد على بعض أفراد العام. الطلاب، جاء الطلاب وجاء ماذا؟ محمد. أكرم الطلاب وأكرم ماذا؟ محمد. خصصت محمد بالإكرام، خصصت محمد بالإكرام أكثر من غيره. فإذن هو حكم جاء لإخراج أو الحكم الذي يرد على ماذا؟ يرد على فرد من أفراد العام بعد أن كان داخلا في العموم فأخرجناه من ذلك العموم. لذلك قام التخصيص تمييز للجملة، ميز الجملة عن غيرها، يعني أن الجملة كانت عامة ثم لما أخذنا هذا التخصيص أصبحت هذه الجملة ماذا؟ خاصة. قال رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. والتخصيص تمييز بعض الجملة، الجملة عامة لكننا ميزنا وأخذنا فرد من أفراد هذه الجملة فخصصناه بهذا الخاص. قال: والخاص ينقسم إلى قسمين، أو التخصيص أو الخاص ينقسم إلى قسمين. هذه شرع الآن، بدأ في بيان المخصصات، بيان المخصصات. الأصل في الكلام العموم ولا الخصوص؟ طبعا أنا ذكرنا أن الأصل فيه الحقيقة وذكرنا فيه أمور كثيرة، لكن الأصل هل العام ولا خاص؟ طيب، والخاص هو ماذا؟ العام هو الأصل في الكلام أن يكون عاما لجميع الناس، ثم يخصص بمخصصات، يخصص بمخصص. هذه المخصصات تنقسم إلى أمرين: إما أن تكون مخصصات متصلة أو تكون مخصصات منفصلة. إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة. متصلة يعني مرتبطة بلفظ الكلام، مرتبطة تأتي مع اللفظ في خطاب واحد، تأتي مع اللفظ في خطاب واحد. مثال ذلك: جاء الطلاب إلا زيد، جاء الطلاب إلا زيد، أو إلا محمد، خلونا على محمد، جاء الطلاب إلا محمد. الطلاب لفظ عام ومحمد لفظ خاص، استثني من هذا العموم بأداة الاستثناء وهي إلا، فأخرجنا محمد من عموم الطلاب بالاستثناء. فإذن المخصص الأول يظهر لنا أنه هو الاستثناء. أحسنت، الاستثناء. المخصص من مخصصات المتصلة هو الاستثناء. الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام من العموم، إخراج بعض أفراد العام من العموم. الاستثناء له أركان ثلاثة، الاستثناء له أركان ثلاثة: الركن الأول المستثنى منه، والركن الثاني ماذا؟ المستثنى، والركن الثالث أداة الاستثناء. جاء الطلاب إلا محمد، الطلاب ماذا نقول عنها؟ مستثنى منه لأنها عموم، إلا أداة استثناء، ومحمد مستثنى. فالمخصصات إذن هنا أولها، أول المخصصات هو الاستثناء، مخصصات المتصلة. الآن نتكلم عن المخصصات المتصلة، أولها الاستثناء. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في العام، إخراج ما لولاه، لولا الاستثناء يعني لدخل في ماذا؟ في العام. وهو إخراج بعض الأفراد التي لولا الاستثناء لكانت داخلا في حكم العموم. عندما نقول جاء الطلاب هذا عموم، هذا ماذا؟ عموم. لو لم نأتي بالاستثناء إلا وما بعدها لدخل محمد مع ماذا؟ مع الطلاب. لكن لما قلنا جاء الطلاب إلا، هذه أداة الاستثناء، محمد مستثنى، أخرجنا محمد من هؤلاء الطلاب، إلا محمد أخرجناه من هؤلاء الطلاب، فمحمد لم يأتي مع الطلاب الذين حضروا. مثاله أيضا: الصلح جائز بين المسلمين، إلا كذا في الحديث، إلا ماذا؟ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. طيب، إذن الصلح بشكله العام جائز. طيب، جاك وأصلح عن طريق الحرام، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه وجد الاستثناء هنا. فالصلح على وجه العموم جائز، إلا أنه ماذا؟ حصل هناك تخصيص بالاستثناء، أن الصلح بالحرام، بإحلال الحرام أو تحريم الحلال لا يصح، بسبب ماذا؟ أننا خصصنا هذا النص بإيش؟ بهذه الصفة المتصلة، أو بالاستثناء المتصل، بالاستثناء المتصل. إذا نتكلم الآن، نحن قلنا أن الخاص هو إخراج بعض اللفظ من أفراد، أفراد إيش؟ معي شباب ولا نسيته؟ أفراد العموم. وقلنا أن الخاص له ماذا؟ إما أن يكون متصل أو يكون ماذا؟ منفصل. إما أن يكون متصل أو يكون منفصل. الآن أخذنا المتصل، قلنا من أقسام المخصصات المتصلة ماذا؟ الاستثناء. الاستثناء ذكرنا أنه لولا هو إخراج ما لولاه لدخل الفرد في إيش؟ في العموم. مثاله: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هل كل استثناء يصح أم لا بد من وجود شروط؟ هناك شروط، بعض الشروط للاستثناء. قالوا: الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء. ذكرنا أن الاستثناء له ثلاث أركان: مستثنى، مستثنى منه، وأداة استثناء. أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثال: له علي مثلا 10 إلا 5، كم بقى؟ 5. لكن لو قلت له علي 10 إلا 10 ما يصح، لأنه ما بقى شيء أصلا. عموم في عموم، عموم في عموم. فإذا أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يصح أن نقول جاء مثلا الطلاب إلا الطلاب، كأنه لم يحضر أحد، جاء الطلاب إلا الطلاب، فلم يكن هذا. فهذا الشرط إذن لابد أن يكون يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام، بمعنى أن يكون المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة، أن يكون المستثنى بعد المستثنى منه مباشرة، أن يكون الكلام متصل. طيب، من يعطينا مثال؟ من يعطينا مثال يا شباب؟ يلا، لا نبي بعد جديد، تفضل شيخ.
جاء القوم إلا زيد.
تمام، هذا مثال صحيح، لكن كيف نطبق عليها الشرط أنه يكون متصلا؟ إن كلامك ماذا؟ كلام واحد، جملة واحدة. أحسن، جملة واحدة. أيضا مثل قوله: أعتق عبيدي إلا سعيد، أعتق عبيدي إلا سعيد. لو فصل أو حصل فاصل فإنه ينظر إلى هذا الفاصل، ينظر إلى هذا الفاصل في الكلام. جاء الطلاب ثم جلسنا فترة إلا زيد، ننظر إلى هذا الفاصل، هل هذا الفاصل للضرورة أو لغير ضرورة؟ فإن كان للضرورة فإن ماذا يكون؟ الاستثناء صحيح. وإن كان لغير ضرورة فالاستثناء غير صحيح. يعني لو قلنا جاء الطلاب ثم جلس تتكلم مع أخي كذا كلام، وجلسنا وين رحنا وين جينا من هذا الكلام، ثم بعد فترة 10 دقائق كذا مثلا إلا زيد، فالاستثناء هنا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لكن لو قلنا جاء الطلاب ثم عطس المتكلم، ها عطس المتكلم، فإن الاستثناء يكون صحيح. فإذا حصل فاصل فينظر إن كان هذا الفاصل للضرورة كالعطاس ونحوه فإنه يصح، وإن كان لغير ضرورة كسكوت أو فصل بينهما بكلام بطل الاستثناء عند الجمهور، بطل الاستثناء عند الجمهور. قيل: يصح الاستثناء مع الفاصل إذا كان الكلام واحدا. قالوا: يصح الاستثناء مع الفاصل إذا كان الكلام، قيل طبعا وهذا القول مرجوح، إذا كان الكلام واحدا يصح مع الفاصل. واستدلوا بهذا بحديث عائشة، بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلا أو خلا. فقال ابن عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، انتهى من الكلام أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه إلى آخره. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سكت، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد سكوته جاء من؟ العباس أو ابن عباس. قال ماذا؟ قال: إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. أصبح هناك فاصل، أصبح هناك فاصل، لكن هذا الفاصل فاصل ماذا؟ يسير ولا يسير؟ مجرد كلام ابن عباس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الفاصل هنا فاصل يسير، كان الفاصل فاصل يسير. استدل به قوم على أنه يجوز الاستثناء مع وجود إيش؟ الفاصل. لكن الجمهور على أنه متى ما وجد فاصل ينظر في هذا الفاصل، إن كان هذا الفاصل للضرورة فصح الاستثناء، وإن كان لغير الضرورة فلا يصح الاستثناء. طيب، ما الثمرة، ما الفائدة من هالكلام هذا كله؟ هل نستفيد من شيء ولا لا؟ ها، نستفيد ولا ما نستفيد من شيء؟ إذا كنا نستفيد علمونا كيف نستفيد، وإذا ما نستفيد نقول انتهينا منه، ما له داعي نتكلم فيه. طيب، نستفيد أكيد. طيب، كيف نستفيد؟ نعم الشيخ، في الأحكام. أحسنت، في الأحكام. مثال، افزعوا لنا مثال، يلا مثال. ما تعطونا مثال؟ خليكم تدورون نجل على مثال، ابحثوا لنا عن مثال. فقال في الأحكام، نعم في الأحكام. الآن الإذخر ما حكمه؟ يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع، الإذخر يقطع. فالحكم أنه لو لم يقل إلا الإذخر لكان الإذخر ماذا؟ لا يقطع مثل ما قال، هذا حكم، هذا حكم أيضا. طيب، قال المصنف: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. هكذا قال المصنف: ويجوز، وينقسم قلنا إلى قسمين. قال: والاستثناء وإخراج، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى منه من المستثنى شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه إلا زيدا جاء القوم، إلا زيدا جاء القوم، أو إلا محمدا جاء القوم. قالوا أن هذا وارد في لغة العرب، فيجوز أن نقدم المستثنى على المستثنى منه، فهو جائز لوقوعه في لغة العرب. قوله أيضا: ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. ويجوز الاستثناء من الجنس، قال المصنف: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يعني من جنس الطلاب أو من غير جنس الطلاب. المقصود من الجنس هو الاستثناء المتصل، مثل: جاء القوم إلا زيد، جاء الطلاب إلا محمد، هذا المقصود من الجنس. من غير الجنس هو المنقطع، مثل: جاء القوم إلا فرسا، إلا فرسا. ومثال: قال: له علي 10 دراهم إلا ثوب، له علي 10 دراهم إلا ثوبا. فيصح على رأي المؤلف المصنف رحمه الله تعالى، صحح هذا الاستثناء. وبعض الأصوليين أنهم قالوا هذا الاستثناء لا يصح، لا يصح، وإلا من جنس المستثنى منه، لأن العرب لا تستسيغ مثل هذه اللفظة، يعني لا تستسيغ: جاء له علي 10 دراهم إلا ثوب. أنا ما سألتك عن الثياب، سألتك عن الدراهم، لدراهم ولا لا؟ ها؟ فقال: له علي 10 دراهم إلا ثوب. فقال الذين صححوا أنه يخصم قيمة أو تحسم قيمة الثوب من هذه الدراهم، فيكون له مثلا 9 دراهم 10 كذا دراهم. فإذا كان من الجنس فإنه يصح وهو المتصل: جاء القوم إلا زيدا، جاء الطلاب إلا محمدا. أما المنفصل فهو ما كان من غير الجنس: جاء القوم إلا فرسا، جاء القوم إلا فرسا، فقالوا لا يصح. والمؤلف قال يصح لأنه وارد في لغة العرب، وأولئك قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يستساغ في كلام العرب، لا يستساغ في كلام العرب. هذا الشرط أو المخصص الأول من المخصصات المتصلة، المخصص الأول من المخصصات المتصلة قلنا هو ماذا؟ هو الاستثناء، هو الاستثناء. المخصص الثاني وهو الشرط، المخصص الثاني وهو الشرط. والشرط تحقق المشروط بوجود الشرط، تحقق المشروط بوجود الشرط. قال المصنف: هذا
قال رحمه الله تعالى: والاستثناء يخرج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط.
إذن الشرط هو المقصود به عند المؤلف وعند الأصوليين هو الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي. ما الفرق بين الشرط اللغوي والشرعي؟ الشرط اللغوي هو ما جاء بأحد أدوات أدوات الشرط، إن وأخواته. الشرط الشرعي هو ما كان ماذا؟ من الشروط، مثل شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط كذا، شروط كذا، هذا الشرط الشرعي. لكن الشرط المراد به هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. الشرط معناه تعليق شيء بشيء بأحد أدوات الشرط، بأحد أدوات الشرط. من يذكر لنا بعض أدوات الشرط؟ نعم الشيخ. من ومتى؟ إن، ممتاز. إذن هذه بعض أدوات الشرط، فالشرط يتقيد الحكم به، فإن لم يوجد الشرط لم يوجد ماذا؟ لم يوجد الحكم به. فإن وجد الشرط وجد الحكم، وإن لم يوجد لم يوجد الحكم به. الشرط المخصص يجوز أن يتأخر عن المشروط، لأن المخصص شأنه التأخير، الأصل أن شأنه التأخير، فيكون حينئذ الشرط هو تعليق شيء بشيء بأحد أدوات الشرط. فإن وجدت هذه الأداة مع ذلك الشرط والمشروط وجد ماذا؟ وجد الحكم. قال الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أولادكم. هذا عام صح، لكم كل ما ترك أولادكم، ولكم نصف ما ترك أولادكم إن لم يكن
أزواجكم
إن لم يكن لهن ولد. إذن إن هنا ماذا؟ إن هنا شرطية، فإن وجد الشرط تحقق هذا المشروط، إن لم يكن لكم لهن ولد، إن لم يكن لهن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فإن هنا تدل على ماذا؟ على الشرطية، فهي شرط. فإذا وجد هذا الشرط لم يكن، خصصنا ذلك العموم بهذه الأداة وهي أداة الشرط. قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال: ويجوز أن يتقدم على المشروط، يجوز أن يتقدم على المشروط. الآن إن هنا شرطية، تقدمت على ماذا؟ على المشروط. قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا الشرط أو هذا المخصص الثاني من المخصصات، المخصص الأول الاستثناء والمخصص الثاني الشرط. الشرط تعليق حكم أو شيء بشيء، تعليق شيء بشيء بأحد أدوات الشرط، بأحد أدوات الشرط. فمتى ما وجد الشرط وجد المشروط، والمراد بالشرط هنا هو الشرط الشرعي، المراد به هو الشرط الشرعي. زين، أشو منتبه، المراد اللغوي وليس الشرعي، فإن الشروط الشرعية لها أحكامها ولها ماذا؟ أمورها الأخرى. ما الفرق بين الشرط اللغوي والشرعي؟ اللغوي هو ما كان بأحد أدوات الشرط، والشرعي هو ماذا؟ والشرعي هو الشروط المعتبرة في تحقق تلك المشروطات، سواء شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط إلى آخره. طيب، المخصص الثالث، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
هذا المخصص الثالث من المخصصات. طبعا يظهر أن المؤلف انتهى من كلام العام والخاص، لكنه أدخل بعضه في بعض، وجعل ما وجعل ماذا؟ وجعل المطلق والمقيد من المخصصات، جعل المطلق والمقيد من المخصصات. قال: المخصص الثالث والمقيد بالصفة، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان. المقيد بالصفة مجمل، المقيد بالصفة مطلق، المقيد بالصفة يحمل على المطلق، يحمل على إيش؟ على المطلق. المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، الصفة المعنوية وليست النعت المراد في عند النحاة. مثل قال: في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. وقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا قال المؤلف: والتقييد بالصفة يحمل على المطلق. مثل له بمثال، قال: كالرقبة قيدت بالإيمان. طيب، الرقبة هنا تقييد المطلق يكون من باب ما يرد على الصفات، ما يرد على الصفات، وأما التخصيص فإنه يرد على ماذا؟ على الذات. فالمطلق هنا شبيه بأي شيء؟ شبيه بإيش؟ بالعام. أحسنت، شبيه بالعام. والمقيد شبيه بالخاص، شبيه بالخاص، والمقيد شبيه بالخاص، لكن العام عمومه شامل. أحسنت، شامل. والمطلق عمومه بدلي. ممتاز، عمومه بدلي. فهذا الفرق بين العام وبين ماذا؟ المطلق. ولذلك نقول مثلا، قال: أكرم الطلاب، هذا ماذا نسميه؟ عام. لكن أكرم طالبا، هذا نسميه ماذا؟ مطلق، نسميه طالبا، لكن ما ندري من هو الطالب. نحن عيننا أنه يكون طالب من هالطلاب، لكن من هو هذا الطالب لا نعرفه. لكن أكرم الطلاب، نكرم الطلاب اللي في دورة معاوية، نكرم الطلاب اللي في المدارس، نكرم الطلاب في كذا، هذا عام. لكن عندما قلنا أكرم طالبا معناه من الطلاب الموجودين عندنا الآن، لكن فرد من الأفراد، لكن هذا الفرد ماذا؟ غير معين، غير معين. ففيه عموما من جهة أنه لا يخص طالبا بعينه، لا نخص طالب بعينه، ليس أكرم زيد ولا عبيد، ولكن أكرم طالب موجود عندنا من هؤلاء الطلاب. فإذا المطلق هو ما خلا من القيود وما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. المطلق هو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. عندما قلنا طالبا، هذا طالب من جنس الطلاب، من جنس الطلاب. المقيد ما وضع فيه قيد، ما وضع فيه قيد. وما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات، مقيد بصفة من الصفات، لكن لا يقيد بالذات، لأنه لو قيد، عفوا، لو أطلق بالذات لأصبح ماذا؟ عاما وخاصا. مثل أكرم طالبا مجتهدا، الصفة ما هي؟ مجتهدا، الصفة هي مجتهد. غير الطالب المجتهد لا تكرمه، غير الطالب المجتهد لا تكرم. طيب، هنا نفصل الكلام في قضية المطلق والمقيد، أنه لا بد أن يكون له ماذا؟ حالات. الحالة الأولى ما جاء اللفظ مطلقا بلا قيد، ما جاء اللفظ مطلقا بلا قيد، فهذا يحمل على العمل به على إطلاقه، يحمل به على إطلاقه. جاءنا الخبر بالكتاب أو السنة مطلق، ليس هناك قيود، فيحمل على إطلاقه. مثاله وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، هذا مطلق لم يقيد بالدخول، فيعمل به على إطلاقه، فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها سواء دخل أو لم يدخل، هذا مطلق. طيب، هذه الحالة الأولى، إذا جاءنا النص مطلقا لا يوجد فيه قيود فنحمله على ماذا؟ على إطلاقه. الحالة الثانية أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، مطلق في نص ومقيد في نص آخر، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. مثاله مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ قال الرقبة، أو الرقبة قيدت بالإيمان. الرقبة مثاله أن الرقبة قيدت بالإيمان، فقيدت بالإيمان في كفارة، أي كفارة اللي فيها الإيمان أن تكون رقبة مؤمنة، القتل، وأطلقت في كفارة الظهار. فنحمل المطلق على المقيد، فنشترط حينئذ أن تكون الكفارة لابد أن تكون مؤمنة، فالحكم يكون في تحرير الرقبة أن تكون مؤمنة. فإذا قيدت بالإيمان في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلقت في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فحملنا المطلق على المقيد، فاشترطنا ماذا؟ فاشترطنا أن تكون الرقبة، أن تكون الرقبة مؤمنة. طيب، هنا أمرين مهمين ضروري أن نتنبه لهما، إن إما أن يتفق في الحكم أو يتفق في السبب. فالحكم هنا هو تحرير الرقبة، والسبب هنا ماذا؟ متفق ولا مختلف؟ مختلف. هذا قتل وهذا ظهار، فيحمل قالوا المطلق اللي هو كفارة الظهار على المقيدة هي كفارة القتل، فيشترط الإيمان في الرقبة. هذا قول بعض الفقهاء. القول الآخر قالوا أنه إذا اختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، ما جاء مقيدا فيلزم العمل بالتقييد. إذن عندنا الآن جاءنا مطلق وانتهينا منه، جاءنا آخر متردد بين الإطلاق والتقييد بالحكم والصفة، الحكم والسبب. هذا سببه قتل وذاك سببه ماذا؟ الظهار. قلنا أن جماهير بعض الفقهاء قالوا أنه يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. وبعضهم قال ماذا؟ يعمل بالمطلق على إطلاقه، يعني لا نشترط الإيمان في كفارة الظهار ولا ونشترط الإيمان في كفارة القتل، فيحمل هذا على ما هو عليه وهذا على ما هو عليه. الحالة الثالثة قالوا إذا جاء مقيدا فيلزم العمل بالتقييد. قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. ورد الصيام هنا مقيد بالنص، نفس النص، وهو ماذا؟ التتابع، وقبل ماذا؟ وقبل المساس، وقبل المس. فأصبح هنا ماذا عندنا؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى، يلا شباب كأننا تخدرنا شوي، الحالة الأولى شباب أن يكون مطلقا فيحمل على إطلاقه. طيب، الثاني ما تردد بين الحكم والسبب، ما تردد في السبب، فالقول الأول يحمل المطلق على المقيد، والثاني قالوا ماذا؟ قالوا يعمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد بتقييده، والثالث أن يكون ماذا؟ مقيدا بصفة، فإنه لا بد من إيش؟ أن يحمل على التقييد، يحمل على التقييد. طيب، قال المؤلف وين وصلنا؟ في بعض المواضع يحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره، تخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره. انتقل الآن نقلة أخرى من المخصصات المتصلة إلى المخصصات المنفصلة، إلى المخصصات المنفصلة، كذا ولا لا؟ أي نعم، انتقل من المخصصات المتصلة اللي هي الاستثناء والشرط والصفة إلى المخصصات المنفصلة، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيصها بالقياس كما ذكر المؤلف، وسنتطرق لهذا الأمر. فالمخصصات المنفصلة هنا ذكر بعض الأصليين إلى أنها أكثر من مما ذكر المؤلف، ولكن تعرفون وقد نبهنا على هذا الأمر أن المؤلف يختصر بعض النقاط من أجل ضرب الأمثلة للحصر، وذلك لأنه شرط على نفسه أن يكون هذا الكتاب كتابا لمن؟ للمبتدئ، للمبتدئ، فلم يتطرق إلى الإجماع، ولم يتطرق إلى الحس، ولم يتطرق إلى ماذا؟ إلى قضايا أخرى في المخصصات كالعقل إلى غيرها. ذكر الطوفي أن المخصصات تسع مخصصات، تسع مخصصات، ولكن المؤلف اختصر على هذه المخصصات الموجودة، فانتقل الآن إلى المخصصات المنفصلة، ممكن أن نسميها المخصصات الشرعية، المخصصات الشرعية، لأنها ماذا؟ في الكتاب والسنة والقياس، لأنها أدلة، كلها أدلة شرعية. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني إذا جاءنا نص من القرآن عام أو عفوا مطلق أو عام فنخصصه بالخاص، أو مطلق فنقيده بماذا؟ نقيده بإيش؟ بالمقيد، نقيده بالمقيد. قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. فكلمة المطلقات هنا عامة، مطلقات هنا عامة، حيث تشمل المدخول بها وغير المدخول بها. قيدت بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فأصبح عندنا مطلق ثم أصبح عندنا ماذا؟ مقيد، ثم أصبح عندنا مقيد. هذا خطاب خاص بغير المدخول بها فخرجت من العموم. طبعا لا يلبس عليكم المطلق شبيه كبير بإيش؟ بالعام، والمقيد شبيه كبير بإيش؟ بالخاص. فلذلك النصوص متقاربة جدا، حتى لو أطلقنا عليها خاص وعام صحيح، حتى لو أطلقنا عليها خاص وعام أيضا صحيح. ليس فيه أداة، نعم. الأمر الثاني قال تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، يعني جاءنا نص من القرآن نخصصه بأي شيء؟ نخصصه بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه في آية وأحل لكم ما وراء ذلكم في المحرمات، لكن ورد في السنة غير ما ورد في الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طيب هذا هل يجوز أن ينكح الرجل هل ينكح الرجل على المرأة على عمتها؟ لا يجوز بنص الحديث هذا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلك، لم يذكر العمة ولم يذكر الخالة، لكن هذا عام وخصص بإيش؟ وخصص بهذا بالسنة وهذا الحديث، أو مطلق وخصص وقيد بهذا الحديث. تخصيص، إذن تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، انتهينا من الطرف الأول الكتاب، ننتقل إلى تخصيص السنة بالكتاب. هل تخصص السنة بالكتاب أو لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله، يعني كل واحد ما قال لا إله إلا الله اقتله. النبي يقول أمرت كذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب خص هذا النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا ذكرونه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فما دام أنهم يعطون الجزية فإنهم ماذا؟ لا يقاتلون، فإنهم لا يقاتلون. تخصيص السنة بالسنة أيضا، هذا المرحلة الرابعة، تخصيص السنة بالسنة المرحلة الرابعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سنقت السماء العشر، خصص ذلك بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني من خمسة أوسق فما فوق نعم، أما أقل من خمسة أوسق فلا. هذا التخصيص، إذن الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، الكتاب السنة بيش بالسنة. فالتخصيص هنا أصبح على شامل للأدلة الشرعية، ولذلك يسمى المخصص الشرعي، مسمى المخصص الشرعي. هنا مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى وهي محل خلاف، قال وتخصيص النطق بالقياس، تخصيص النطق بالقياس. قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تخصيص الكتاب بالقياس وتخصيص السنة بالقياس. طبعا ترك الإجماع وقالوا أن الإجماع أيضا مخصص، مع أن الإجماع أقوى من إيش؟ من القياس في تقديم الأدلة، لكنه أشار هنا إلى أن الكتاب ممكن أن يخصص بالقياس وممكن أن تخصص السنة أيضا بالقياس، وهذا محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فقالوا أنه يجوز، وهذا الذي درج عليه من المصنف رحمه الله تعالى، قالوا أنه يجوز أن نخصص الكتاب الكتاب بالقياس والسنة بالقياس، لأن القياس دليل، دليل إيش؟ شرعي، لأن القياس دليل من أدلة الشرع مثل السنة والإجماع وغيرها، فيخصص بقية الأدلة الأخرى، فكذلك يخصص بواسطة القياس. فدام قالوا أنه يخصص الكتاب بالكتاب ويخصص الكتاب بالسنة ويخصص الكتاب بالإجماع، قالوا وكذلك يخصص الكتاب بإيش؟ بالقياس. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الكتاب والسنة لا يخص بالقياس، الكتاب والسنة لا يخص بالقياس. لماذا؟ قالوا لأن الكتاب والسنة من كلام من؟ من كلام الشارع، من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نترك الكلام كلام الله عز وجل وكلام رسوله ونأخذ باجتهادات، لأن القياس عبارة عن ماذا؟ عن اجتهادات، عبارة عن اجتهادات، نقيس هذه على هذه، فنأخذ بالرأي والاجتهاد، وهذا هو القياس. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا التفصيل، نفصل في المسألة، إذا كانت العلة في القياس منصوص عليها فيصح ماذا؟ التخصيص، وإن كانت العلة مستنبطة فلا يصح التخصيص، فلا يصح التخصيص. إذن الآن ظهر لنا، هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس على ما ذكر المؤلف؟ يصح ولا لا؟ يجوز على ما قال المؤلف، يجوز. وقلنا أن العلماء لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة، أو ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الأول الجواز. طيب وحجتهم في ذلك قالوا يلا أن القياس دليل من أدلة الشرع فيشمل ماذا؟ يصح التخصيص به. طيب والثاني قالوا أنه لا يصح مطلقا، وحجتهم في ذلك أننا لا نقارن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم باجتهادات الآخرين. القول الثالث قالوا لا، نحن نفصل في المسألة، إن كانت علة القياس علة منصوص عليها فيصح القياس، وإن كانت العلة غير منصوص عليها أي مستنبطة فإنه ماذا؟ لا يصح القياس. كيف يعني؟ كيف وضحوا هذا الأمر؟ قالوا إذا كانت منصوص عليها كأنها نص، كأنها نص، فأخذنا بهذا النص، لا لأنه قياس، لأنه يوجد ماذا؟ يوجد نص. أما الاستنباط فإنه اجتهاد ورأي، فإنه اجتهاد ورأي، فلا نأخذ به. طيب مثال حتى يتضح هذا المقال، قال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا الحكم الشرعي في الزنا، الزاني الحر الذي ثبت عليه الزنا البكر يجلد كم؟ 100 جلدة. قال فإنه خص بقوله جل وعلا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذه من؟ الإماء، هذه الإماء، فالأمة نصف الحرة، فهذه 100 جلدة وهذه كم؟ 50. قالوا فيقاس عليه العبد الزاني في تنصيف العقاب والاقتصار على كم؟ على 50 للعبد. العبد لم يرد فيه نص، لكن ورد النص في من؟ في الأمة، ورد النص في الأمة. فأخذنا أننا خصصنا الآية الأولى 100 جلدة للأمة، خصصناها 100 جلدة، خصصنا الأمة 50 جلدة، ثم قسنا على إيش؟ على 50 50 أخرى لمن؟ لمن خارج النص، وهو منه؟ وهو العبد، وهو العبد. فأصبح هناك تخصيص بالقياس. مثال آخر، تخصيص السنة أيضا، قالوا البكر بالبكر جلد 100، نفس المؤدة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فينقيس عليه أيضا العبد، لأن قالوا هو في تنصيف العقوبة، فيكون عقوبته كم؟ فتكون عقوبته 50 جلدة، فتكون 50 جلدة قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. بهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قال لنا ماذا؟ قال أنه يجوز أن التخصيص النطق بالقياس، وقال ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهينا من العام والخاص والمطلق والمقيد من دلالات الألفاظ. ننتقل بعد ذلك، أو ننظر للوقت قبل هذا؟ لا، باقي لنا، ناخذ لنا 5 دقائق كذا بعد، ولا تعبته؟ طيب، ها نواصل. طيب نواصل، اقرأ المجمل والمبين.
قال رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي.
أحسنت. انتقل المؤلف إلى الدلالة من دلالات الألفاظ الأخرى، وهي المجمل والمبين. اللفظ لا بد أن يكون له دلالة على المعنى، اللفظ يكون له دلالة على المعنى. هذه الدلالة لا تخلو من حالات. الحالة الأولى يدل على معنى واحد، معي يا شباب؟ يدل اللفظ عندما تتكلم يدل على معنى واحد، هذا يسميه الأصوليون ماذا يسمونه؟ نص دل على معنى واحد، هذا النص. طيب، ما دل على أكثر من معنى، ما دل على أكثر من معنى، هذا لا يخلو من تقسيمين آخرين، يدل على أكثر من معنى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إن كان المعنيين متساويين فهذا يسمى ماذا؟ مجمل. معنى هذا نفس المعنى هذا، متساوي، ما لم يترجح أحدهما على الآخر. إذا ترجح أحدهما على الآخر فالراجح يسمى ظاهر، والخفي يسمى ماذا؟ أو المرجوح يسمى مؤول، يسمى مؤول. إذن عندنا الآن نص، وعندنا مجمل، وعندنا ظاهر، وعندنا مؤول. نص ومجمل وظاهر ومؤول. فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وما احتمل معنيين لا يخلو، إما أن يكون المعنيين متساويين فيكون ماذا؟ إذا كان متساويين يكون مجمل، أو أن يترجح أحدهما على الآخر، فالراجح يسمى إيش؟ ظاهر، والمرجوح يسمى مؤول، والمرجوح يسمى مؤول. طيب، قال المجمل ما يفتقر إلى البيان، هذا تعريف المؤلف، قال ما يفتقر إلى البيان، أي ما ليس له أي معنى. المجمل ليس له معنى، أو ما لا يعرف له معنى معين. المجمل ما لا يعرف له معنى معين، مثل كلمة قروء. كلمة قروء مجملة، أليس كذلك؟ قروء مجملة، تحمل على إيش؟ وتحمل على إيش؟ يلا شباب، على الحيض، وعلى أيضا على الطهر. فتتردد المعنى هنا بين أمرين متساويين، بين أمرين متساويين، فأصبحت يطلق عليها في لغة العرب ماذا؟ الحيض، ويطلق عليها أيضا ماذا؟ ويطلق عليها الطهر. فلا نعلم هل هي طهر ولا حيض، لأن كل واحدة من هاتين الكلمتين لها حكم خاص، فيتوقف حكم المجمل هنا على ماذا؟ على المبين أو المفسر، على المبين أو المفسر. فالحكم إذن المجمل عرفناه أولا أنه ما كان ما لا يعرف له معنى معين، ومثاله كلمة قرء، وحكمه نعمل به ولا ما نعمل به؟ نعمل بالمجمل كذا، احنا ما ندري وش المجمل الآن، مجمل ما له معنى، ها؟ ما يعمل به، أحسنت، ما يعمل به إلا بإيش؟ بعد البيان، لا يعمل به إلا بعد البيان. فهذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال إذن والمجمل ما يفتقر إلى بيان، والبيان هذا تعريف البيان، البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. مثاله قال وقال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا عام حق إيش؟ ثم عفوا هذا مجمل، مجمل وآتوا حقه يوم حصاده مجمل. قال ماذا؟ قال البيان هو فيما سقت السماء العشر وفيما سقت النواضح نصف العشر. هذا أوضح لنا ماذا البيان، معناه أن التوضيح والتفصيل للحكم المجمل، البيان التوضيح والتفصيل للحكم المجمل. قال بعد ذلك والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا بين وظاهر أنه لا يحتمل غير هذا المعنى. ثم قيل وما تأويله تنزيله، ما معنى كلام المؤلف وما تأويله تنزيله؟ يفهم منه أنه يفهم مباشرة، يفهم مباشرة من تنزيله، منذ أول ما تكلم تعرف أن هذا الكلام المراد به كذا، المراد به كذا. قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يعني المكان المرتفع الظاهر البين الذي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة بيان، لا يحتاج إلى زيادة بيان. هذا المجمل والمبين. بقي عندنا آخر شيء حتى ما نطول عليكم. تفضل.
قال رحمه الله
ويسيره إن شاء الله، تفضل.
والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
كما ذكرنا أن اللفظ إن دل على معنى واحد قلنا أنه نص، وإن دل على معنيين فإن ترجح أحدهما سمية، إن لم يترجح تساوي سمية مجمل، وإن ترجح أحدهما أصبح ماذا؟ ظاهر، وإذا كان مرجوح أصبح ماذا؟ سمى مؤول. فالظاهر هو القول أو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، عندنا أمرين يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، لكن هذا الأمر الآخر أظهر لنا وأوضح لنا فأصبح يسمى ماذا؟ الظاهر. والظاهر هو البائن، والظاهر هو البائن. قال أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل، لا يؤول الظاهر، يؤخذ من معناها الصحيح إلى المعنى غير الصحيح بغير دليل ظاهر أو واضح. فإذا حكمه أن الظاهر يجب العمل به على ظاهره، ولا يجوز تركه إلا بدليل يدل على صرفه من الظاهر إلى المؤول. واضح يا إخوان؟ إذن حكمه يجب العمل بالظاهر إلا إذا وجد ماذا؟ الدليل الذي يصرفه من كونه ظاهرا إلى أنه يراد به معنى آخر. المؤول عكس، المؤول هو القول هو ما كان مرجوحا، ما كان اللفظ المرجوح، اللفظ المرجوح له معاني أيضا أخرى، قالوا حقيقة إلى ما يرجع إليه الشيء، المؤول ما يرجع إليه الشيء، التأويل رجع آلة يعني رجع، أو يراد به قالوا ماذا؟ التفسير. وتلحظون في كتاب التفسير لابن جرير ماذا يقول؟ وتأويل قوله تعالى يعني تفسير قوله تعالى. الأمر الثالث وهو مراد المؤلف ومراد الأصوليين قالوا هو الصرف اللفظ دون المعنى الظاهر إلى معنى ماذا؟ خفي، إلى معنى خفي، وهذا هو المراد. فالمؤول إذن عندنا المؤول هو ماذا؟ المؤول هو صرف اللفظ من ظاهره إلى معنى خفي غير ظاهر وهو الذي يريده، لكن هذا الصرف لا يكون إلا بدليل، بدليل صحيح. ولذلك فإنهم قد قسموا التأويل إلى قسمين، القسم الأول قسم مقبول وقسم ماذا؟ وقسم مردود. أما القسم المقبول فهو ماذا؟ هو ما دل الدليل على صحته أنه صحيح فهذا يقبل. والآخر قالوا ماذا؟ قالوا التأويل الفاسد هو مردود وهو الذي لا دليل عليه، لا دليل عليه، مثل تأويلات من؟ الأشاعرة، أحسنت، مثل تأويلات الأشاعرة لا دليل عليه. وكلم الله موسى تكليما، ماذا قالوا؟ نعم أحسنت. فإذا هذا تأويل صحيح ولا فاسد؟ تأويل فاسد. وبالتالي أننا لا ننتقل من الظاهر إلى المؤول إلا أن يوجد دليل، دليل صحيح ظاهر بين في مثل هذه المسائل، وبالظاهر والتأويل أو الظاهر والمؤول ننتهي من دلالات الألفاظ التي جاء بها المؤلف في مثل هذا المتن. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.